الجامع الكبير بمدينة الرياض إلى آخر عام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى ورعاه. وقد بدأت القراءة في هذا السفر الجليل اعتبارا من فجر 14 من شهر رجب لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي كل خميس من كل أسبوع، وذلك إلى أن فرغنا منه في فجر 16 من شهر شعبان لعام 49 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه شيخ الإسلام ابن تيمية الجهبل رحمه الله تعالى وأحسن مثواه، ومحققه الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، وقارئه أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى ورعاه، والمعلق عليه سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره ونفع به، ومسجله ومعده ومرتبه وجامعه أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي كان الله له. ثم أسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرفة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم، فإن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. يتم التسجيل والتجميع بمكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأشير إلى أنني لعدة أسباب قد بدأت بتسجيل المجلد الثاني من هذا الكتاب، وقد فرغت منه بحمد الله تعالى وعونه ومنه وكرمه، وأسأله سبحانه وتعالى المزيد من إنعامه وإفضاله وعوني في جملة أموري، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تقدس وتبارك أن يهبنا صلاح النية والعمل في كل ما نأتي وما نذر، وأن يجعل الإخلاص شيمتنا في أعمالنا أجمعين دقها وجلها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، علانيتها وسرها، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما نسأله سبحانه وتعالى سريع الحساب منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، أن يهزم أحزاب الباطل جميعا، وأن يركمها في جهنم، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هو ولي ذلك والقادر عليه، وهو سميع الدعاء مجيبه سبحانه. يمينه ملأى سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة أنفقها سبحانه وتعالى، فنسأله إنه جواد كريم أن يمن علينا بإعتاق رقابنا من النار، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يجعلنا ممن يأتيه سبحانه يوم القيامة بقلب سليم. والآن مع الكتاب عسى الله أن ينفع به من شاء من عباده، هو ولي ذلك والقادر عليه، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. فمتابعة الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات وتقييده بقول الله تعالى بيان الكتاب والسنة على جميع الهدى، وأن التبرك والصلاة من المعاد بالتوحيد عمره والتنبيه على جميع البدع المقابلة في ذلك في زيادته لله والعباد ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك من الأسماء المجملة يظن طوائف من الناس ان الدين محتاج الى ذلك لا سيما يكون طوائف تنفيذا فيها وليس الامر كذلك. فان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي واضيف لكم الاسلام دينا الى غير ذلك من النصوص التي دلت على ان الرسول عرف الامه جميعا محتاجين الى دين دينهم. وقال تعالى
يبين هذا البحث المؤلف رحمه الله أن مقصوده من هذه الرسالة بيان أن الاستقامة في الفروع والأصول هو طريق الكتاب والسنة، وأن الواجب على الناس أن يستقيموا على منهج كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في العقائد في أسماء الله وصفاته في توحيده والإخلاص له في امتثال الأوامر وترك النواهي، وأن لا يخرجوا عن هذا إلى شيء آخر، فإن خروجه هو الذي سبب اختلافهم وسبب نزاعهم وسبب تكرار بعضهم لبعض. فالواجب ان يتقيدوا بكتاب والسنه وان لا يخرجوا عن ذلك، وقد ارشدهم صلى الله عليه وسلم الى هذا بقوله عليكم بسنتي، قال من يعيش منكم وسيختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين بن مالك تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فدل على ان هذه السنه تكفيهم وان لا يجوز لهم الخروج عنها وانها واسعه كافية ليس هناك حاجة إلى الخروج عنها، بل متى دخل بها الناس وتمسك بها الناس كفتهم وحصل بها الاتفاق والاجتماع والتعاون والتواصل بالخير والسلام من النزاع والتكفير والتفرق. نعم الله المستعان.
وقد
قررنا
بالقواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يعمل الله به ورسوله، فمن كان دينا لم يعمل له به ولم يعمل الله ورسوله به فهو مبتدئ بذلك. وهذا ما نقول به تعالى ان الضرر له من الدين ما لم يأذن به الله، ولو اجرى ان هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد ولعدم علمهم بما احدث من الظن والعمل وكيف يرد ذلك وقد تكلم معك على اصناف ذلك كما بين طوائف استغناء الدين عن كلام وحده، ان الله قد بين في كتابه بالامثال المضروبه من السماء ما هو اعظم منفعه لما يكتبه فريدة فيما ذكره الله تعالى حتى أن ما تعينته وأنكره قد بين طريقة السلف في حكم الدين واستغناء عن الطريقة الكلامية طريقة الأعراب ونحوها وأن القرآن نبه على الأدلة ليس دلالته كما يكون كفار أهل الكلام من جهة الخبر فقط وأين هذا من أهل الكلام الذين يقولون إن الكتاب والسنة لا يدلان على حصول الدين بحال وأن أصول الدين يستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما وكذلك الأمور العملية التي يتكلم فيها الفقهاء فإن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لجملة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية كما يكون ذلك أبو المال وأمثاله من الفقهاء مع انكسابه خلال منهج الشافعي ونحوه من فقهاء العلم فكيف بمن كان من أهل الرأي الكوفة ونحوهم فإن عندهم ما ينسبك من الفقه بالنصوص إلا أقل من ذلك وإنما العمية على الرأي والقياس حتى إن الفراش أمين من أصحاب الشافعي بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الرأي وقلة المعرفة بالنصوص وفي إيجاد هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم ونحوه ممن يدعي أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج منه استخراج أكثر من جمع النصوص حتى تنفي دلالة البحث والقطاع وتحدثه فيما نظر ونحو ذلك من المواضع التي يدل فيها النصوص الرص على المنام والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عنها والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عن ذلك كان فيما الأصل فيستعملون قياس الأئمة وقياس فيما الأصل وفحوى الفقهاء ويستعملون قياس العلة والقياس فيما الأصل وفحوى الفقهاء إن ذلك من جملة دلالات اللفظ أيضا فالرأي كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس باستعمال الرأي والقياس فيه فإن الله أمر بالعدل في الحكم والعدل قد يعرف بالرأي وقد يعرف بالنص ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأصاب فله أجر إذا الحاكم المقصود والحكم بالعدل بحسب الإمكان فحيث تعذر العدل الحقيقي في التعذر أو التعسر في علمه أو عمله كان واجب ما كان به أشبه وأمثل وهو العدل المقدور ولا ضرورة أن في الحكم في الدماء والأموال وغير ذلك من أنواع القضاء من أنواع القضاء وفيها يجتهد القضاء ونعلم أن علي رضي الله عنه كان أقضى من غيره بما أفهم من ذلك ما أن سماع النصوص مشترك بينه وبين غيره فإنما ظن كثير من الناس الحاجة إلى الرأي المحدث لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص كما يوجد في فروع علما ولدى الفروع من الفقهاء الكوفة ومن أخذ عنهم وجوه وجواب هذان الوجوه أحدها أن كثيرا من جنس الفروع المولدة المقدرة لا يقع أصلا وما كان كذلك لم يجد أن تدل عليه النصوص ومن تدبر ما فرعهم وجدوا لم ينفروا يجيبان الوصايا والصلاة والأيمان وغير ذلك علم صحة هذا الوجه الثاني أن تلك أن تكون تلك الفروع قد تكون مبنية على أصول فاسدة فمن عرف السنة فإنما حسن ذلك الأصل فسقطت تلك الفطور مولدت كلها وهذا كما فضعه صاحب الجامع الكبير فإن غالب فضعه كما بلغنا عن الإمام أبي محمد المقدسي أنه كان يقول مثله مثل من بنى دارا حسنة على أساس مذكور فلما جاء صاحب الأساس ونازعه بالأساس وطلعه هدمت تلك الدار وذلك تنفق على عظمة المذكورة في كتاب الأيمان وبناها على ما كان المسرع ويعتقده من مذهب أهل النحو الكوفيين فإن أصل باب الأيمان يخرجه إلى نية الحالة وقصده ثم إلى القضائم الحالية الدالة على تقسيم كسبب اليمين وما هيجها ثم إلى العرف الذي من عادة التسلم به سواء كان موافقا للغة العربية أو مخالفا لها فإن الأيمان وغيرها من كلام الناس بعض الانتباه في المعاملات والمراسلات والمصنفات وغيرها تجمعها كلها دلالة اللفظ على قصد المتكلم ومراده وذلك متنوع لتنوع اللغات والعادات وتختلف الأجر دلالة بالقرائن الحالية والمقاليع ثم إنما يستدل على مقصود الرجل إذا لم يعرف فإذا أمكن العلم بمقصوده يقينا لم يكن بنا حاجة إلى الشك لكن من الأمور ما لم تقبل من قائله تبادة تخالف الظاهر كما إذا تعلق بي حقوق العباد كفر في الأقارين كما في الأقارين ونحونا وهذا مقرر في موضع وليس الغرض هنا إلا التمهيد وإذا كان هذا وإذا كان هذا قصد الأيمان فيقال لذلك المبرع إذا كان هذا
ثم يبين هذا ويدل على صحة ما قاله الشيخ مع ما تقدم الآية الكريمة من سورة النحل ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى المسلمين هو تبيان لكل شيء بما يجتمع عليه من المعاني والدلائل والبراهين الدالة على المقاصد والأحكام فجميع ما يتكلم به الناس ويعمل به الناس مما يحتاجون إليه في أحكام الشرع ففي الكتاب العظيم إنها المطهرة الثابتة ما يرشد إلى الحكم ويبين هل ذلك حرام أو حلال أو واجب أو مندوب أو مكروه لمن تأمل النصوص وجمعها ويسر الله له الوقوف عليها وإنما يؤتى الناس إما من جهة عدم الإحاطة على جعل النصوص قلة العلم أو من جهة التسرع وعدم التثبت في الأمور فلا يعطي المقال حقه من النظر النصوص والأدلة حتى يستهري أحد مسألة فيظن أن النصوص ما جاءت بهذا وأنه في حاجة إلى رأي فلان ورأي فلان إما من عجلته وإما من عدم عنايته بجمع النصوص والنظر فيها واستكمال ما ينبغي له من العناية والجمع وعدم الاكتفاء بما حصل له بعد اليد بل يتهم نفسه وينظر ويتأمل لعل فاتني كذا لعل ورد هذا شيء فيعتني بالنصوص ويقبل عليها ويرجع الى الموانع التي فيها النصوص واستنباط الاحكام ومن لم يستعجل خاف الله وراقبه وتامل فالغالب انه يهدى الى الصواب ويجد ما يدل على طلبه ومقصده ولا يحتاج مع ذلك الى قياسات فاخذه ولا الى حكم على الكتاب والسنة بأنه لم يرد في هذا بشيء. نعم.
وإذا كان هذا أصل الأيمان فيقال لذلك المفرع إذا كان هذا أصل قصده الذي هو في أكثر المواضع يخالف مقتضى ما نكبته من الجواب وينظر إلى القواعد الحالية وما لا تستقيم عامة الأجوبة وإذا عدم ذلك وله عرف فآلة يتكلم بها وغالب عادات الناس لا ينبني على المقاييس التي وضعتها فإذا الجواب الحالفين بمثل ما أجبتم بمثل ما أجبتهم به ليس هو من الشريعة في غالب واضح ولا يحتاج باب الأيمان إلا تفريعا في هذه الأصول الثلاثة فعبدته والصبحة من ساكن
ما فيها الأصول الثلاثة إما نظر إلى نيته ليس كله نية نظرت إلى أسباب اليمين وما هيجها وما دعا إليها ثم إذا خلت ذلك نظرت إلى عرفه وما أكاده في بلاده وقبيلته إن كلماته تفسر بعرفه يكون له نية تخالف ذلك ولا أسباب تخالف ذلك رجعت إلى الأصل الثالث وعرفه وما أكاده في قبيلته وجماعته فقد يكون الكلمة تكون كلمة لها معنى في الحجاز غير معناها في لجد كلها معنى في الشام غير معناها في مصر كلها معنى في أوروبا وأمريكا غير معناها عند الناس الآخرين فلا بد من يكون المفتي والقاضي يعتني بهذه الألفاظ يسأل عن أوضاع أهلها ومقاصدهم عند خفاء النية وعند خفاء الأسباب
ولا يحتاج باب الأيمان إلى تفريع في هذه الأصول الثلاثة تضبطه ربا حسنا لكن لا بد أن يكون المفتي ممن يحسن أن يضع الحوادث على القواعد وينزلها عليها وكذلك ما تصعر في باب الحكم والسياسة وغيرها عامة ذلك يمين على أصول فاسدة مخالفة للشريعة وهذا وهو أعلم بمعنى قوله مسعود منكم ستحدثون ويحدث لكم ولهذا تكتب عليه الغرور وتنتشر حتى لا تضبطها طاعنة لأنها ليست موافقة للشريعة فأما الشريعة فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم والكلمة الجامعة هي قضية كلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم فمن فهم كلمه الجوامع علم اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها بها والله وانضباطها بها والله اعلم. الوجه الثالث ان المسلمين
ومن تجرب ذلك رأى أهلا وقوة دائما أقدر على الإنسان يستعر أمثاله
ومعنى ذلك أن على الرأي غالبا يكون عندهم التردد، عندهم الشك، عندهم عدم الطمأنينة، فلهذا يضعفون في الفتوى وتقل إصابتهم ويترددون ويحارون ويتناقضون. أما أهل النصوص من الكتاب والسنة وإنما عناية بالنصوص توقع فيها حرص على الاستنباط منها، فإنهم في الغالب موفقون، لأنهم أتوا الأمر من طريقه وأتوا الأمر من بابه وحرصوا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ من معين كلامه وكلام ربه، فهم في الغالب والأكثر موفقون في فتاواهم ولو كثرت. نرث واحدهم في اليوم 100 مرة من هذا الفتوى أو 200 أو أكثر، فإنهم في الغالب يوفقون ويجدون في النصوص ما يشفي ويكفي بدلا من الرأي المجرد. نعم، الله المستعان.
فإن الذي رأيناه دائما أن أهل رأي كوفة من أقل الناس علما بالهدي وأقل منفعة للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوصية والسلطانية وغير ذلك. ثم إنهم في الشدة الأكبر من أقل الناس منفعة قل أن يجيبوا فيها وإن وجدوا فقل أن يجيبوا بجوابها. وأما كونهم يجيبون بالحجة فهم من أبعد الناس عن ذلك. وسبب هذا من الأعمال الواقعة يحتاج المسلمون فيها إلى معرفة بالنصوص، ثم إنما هم مسلمون كثيرة تخالف النصوص. والذين عندهم من القول التي لا توجد عند غيرهم فهم ما فيها من المخالفة للنصوص التي لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم. عامة ضعفهم غرورا مقدرة بين واقع وإما غرورا متقدمة على أصول قاتلة. فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها أو ما في ذلك من الفساد وإشكال قلوب المؤمنين عليهم فأمسكوا. لكن أعظم المهم كتاب الله وحده تمييز السنة من البدع. إذ السنة ما أمر به الشارع والزكاة ما لم يشرعه من الدين، فإنها لك تكثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع، حيث يجعل يدعو كل حديث أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع فيكون من ذلك من الشر ما لو فيه الله. وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المعرفون، حيث حكموا لنفوسهم بأنهم متمسكون بكتاب الله وسنته، وأن علي ومعاوية والعسكريين هم أهل المعصية والبدع، فاستحلوا ما استحلوا من المسلمين وليس المقصود هنا ذكر
البدع. هذه من ثمار البدع، من ثمار البدع والتأويل. هذه ثمرات لأنهم ضللوا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة، بل قاتلوهم، فقتلوا عليا وأرادوا قتل معاوية وأرادوا قتل عمرو بن العاص، ولم يفلحوا في الاثنين، وتم أمر الله في علي وقتلوا جمعا كثيرا من الناس، ولم يزالوا يقتلون أهل الإيمان، كل ذي تأويل فاسد وبدعة ضالة، وهي أن من عصى فقد كفر وحل دمه، هذه معصية عظمى. ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انهم شر قتلى تحت اديب السماء، وانهم يرقوا من الاسلام ثم لا يعودون اليه، وان احدكم يحقق صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، ومتكلفوا يتنطعوا في الظاهر وحرموا الاصول وحرموا التوفيق لما قال يوافق الاصول. نسال الله العافيه.
فهو
ليس
المقصود هنا للرجل عن الظاهره التي تظهر للعامه انها بها
ما كان بدع الرافضة ودع الشيعة استحلوا بها دماء المسلمين وخفروا المسلمين وضللوهم وعادوهم وابتدعوا دينا ما شرعه الله، وهكذا بدعة المعتزلة والجهمية وغيرهم، من تأمل البدع رآها أساس الشر نعوذ بالله في كل مكان. نسأل الله العافية.
وليس المقصود هنا
ذكر البدع الظاهرة
التي تظهر من أنها بدعة كبدعة الخوارج والروافض ونحو ذلك، لكن المقصود التنبيه على ما وقع من ذلك في اخص الصواب بالسنه واعظمه العالم يظهر كثيرين من الحديث مثل مالك الشافعي وعبد فانه لا ريب ان هؤلاء اعظم اتباعا للسنه وذما للبدعه الغيرون والائمه كمالك واحمد بن مبارك وحماد بن زيد والاوزاعي وغيرهم يذكرون من ذنب الكتاب مبتدعه وهجرانهم وعقوبتهم ما شاء الله تعالى وهذه الاقوال كلها طوائف ممن اتبعهم وقلدهم ثم انهم يخلطون في مواضع كثيره من السنه والبدع حتى تجدون الامر فيجعلون البدعه التي لما هؤلاء هي السنه والسنه التي حمدها اولئك هي البدعه ويحكمون بموجب ذلك فيقعوا في البدع والمعاداة لكنيسها أئمة الجنة وأئمة المسلمين وفي الحب والموالاة لكنيس المبتدع التي أمر أئمتهم بعقوبتهم وكانوا يلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم وقد يلعنون المبتدعة وتكون اللعنة واقعة عليهم أنفسهم مثل ما يقع على المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترون كيف يصيح الله عني سبط قريش يسبون مذمما وأنا محمد وهؤلاء يسبون المبتدعة يعنون غيرهم
وهكذا قول صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر وقال يا عدو الله فليس كذلك إلا حار عليه إذا قالوا بأهل السنة أنهم مبتدعة وأنهم ونموهم ولعنوهم فإنها لعنهم وسبهم يرجع إليهم لأنهم أهل البدعة اللهم استعان.
وهؤلاء
الذين
يسبون المبتدعة يلعنون غيرهم ويكونونهم فهو يكونونهم المبتدعة كالذي يلعن الظالمين فيكون هو الظالم أحد الظالمين وهذا كله من باب قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا واعتبر ذلك في أمور أحدها أن سلام مالك في ذنب المبتدعات وحاجتهم وعقوبتهم كبير ومن أعظمهم عند الجهمية الذين يقولون إن الله سوف الأرض وأن الله لم يتكلم في القرآن كله وأنه لا يراثنا وردت به السنة وينفون ذلك وينفون نحو ذلك من الصفات ثم إنه كثير من المتأخرين من أصحابه أن ينكروا هذه الأمور كما ينكرها فروع الجهمية ويجعل ذلك هو السنة وانه كثير في المتاخرين من اصحابه من ينكر هذه الامور كما ينكرها فروع الجهميه ويجعل ذلك هو السنه ويجعل قول الذي يخالفها وهو قول مالك والشافعي ائمه السنه هو البدعه ثم انه ما ذلك يعتقد في اهل البدعه ما قاله مالك فبدلها هؤلاء الدين وقالوا يطعنون في اهل السنه الثاني ان الشافعي من اعظم الناس سبيا لاهل الكلام ولاهل السبيل ونهيا عن ذلك وجعلن له من البدعه الخارجه عن السنه ثم ان كثير من اصحابه عكسوا الامر حتى جعل الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنه ووصول الدين فالذي يتبعه والموالاه عليه وجعلوا موجب الكتاب والسنه الذي نجحه الشافعي هو البدعه التي يعاقب اهلها الثالث ان الامام احمد ان الامام احمد في امرهم اتباع السنه وما نزلته بها وبدونه منها ونهيه عن البدع وذمه لها لاهلها وعقوبته لاهلها في الحال التي لا تقطع ثم ان كثيرا ممن نصه على انه من البدع التي يموال اصغار بعض اتباعه يعتقد ان ذلك من السنه وان الذي يذم منه وان الذي يذم من قال كذلك مثل كلامه في مساله القران في المواضع منها تبديعه لمن قال لهم بالقران غير محذور بقدر فيه باذنه باسم من قال محذور ثم ان من اصحابه من جعل ما بدعه الامام احمد هو السنه أتراهم يحكمون على ما هو من صفات العلم عن بعضهم وأصواتهم وغير ذلك من بل يقولون قديم ثم إنهم يبدعون من لا يقول بذلك ويحكمون في هؤلاء بما قاله أحمد في المبتدع وهو فيهم وكذلك ما أثبته أحمد من الصفات التي جاءت بها الآثار واتفق عليها السلف الصفات الجلية من الاستواء والنزول والذي والتكلم فيها جاء وغير ذلك فينكرون ذلك بزعم أن الحوادث لا تحل به ويجعلون ذلك بدعة ويحكمون على أصحابه بما حكم به أحمد في أهل البدع وهم من أهل البدع الذين ذمهم أئمتنا أولئك ومضاعفها لا كثيرة.
والمقصود من هذا أن المتأخرين من أتباع هذه المذاهب الثلاثة من أهل الكافر وأحمد وقعوا فيما وقع فيه أهل البدع صاروا يظنون السنة والحسنة بدعة وانعكس عليهم الأمر صارت أقوالهم ضد ما قاله أئمتهم إما عن جهل وإما عن تأويل من كلام أئمتهم حتى يوافق ما أرادوا وهذا كثير في الكتب المتأخرة والعصمة والصلاح والسداد والسلامة في التمسك بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن الكريم وما درج عليه السلف الأمة هذا هو طريق النجاة والسلامة وأن تعرض أقوال المتأخرين وغيرهم على تلك النصوص فما وافقها فهو السليم وهو الحق وهو الموافق للسنة وما خالفها رد على قائله وإن انتسب إلى أهل السنة وإن زعم أنه منهم فإن الزعم والدعوة لا تغني شيئا حتى يكون العمل موافقا بالحق. نعم اللهم صل وسلم.
فقد يأتي عن واحد من
أئمة ثم عن الإثنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلا حار عليه يعني رجع على صاحبه صلى الله عليه وسلم. نعم من ظن عليه حور ألا يرجع. نعم
الجمع
بين أن الاستواء من صفة البدية لا مو من صفة البدية الاستواء من صفة الفعل صفة الذات العلو العلو والولي والسمع والبصر ذات اما الاستواء والمجيء والنزول هذه قال اصلا فعليه. نعم لانه قال فعل ذاته سبحانه وتعالى. نعم
وقد يحكي عنها عن واحد من ائمتهم اجماع المسلمين على ان الحوادث لا تحل بذاته لان في ذلك كما نص احمد سائر ما نمت عليه من انه يتكلم بما جاء ومنه من هذه الافعال المتعلقه بمشيئته وما نؤمن ان نقل اجماع الملائكه بنصوص ونصوص الائمه من قبل بما يكون وهذا كما في غير واحد من المصنفين من علمه اجماع المسلمين على خلاف نصوص الرسول وهذه المرافع من ذلك ايضا فان نصوص احمد والائمه مطابقه لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم. فصل قوله تعالى بين الجاهلون في آيات الله بغير سلطان فلاهم قال رحمه الله تعالى فصل قوله تعالى كذلك يطبع الله على كل Thank you.
وهذا يبين لنا أن الغالب على الجدل في الحق لدفعه ورده وصده إنما يحمله الكبر والتعالي والتعاظم أن يخضعوا للحق، فلذلك صارت عقوبتهم شديدة نسأل الله تعالى، لأنه يحملهم على الجدال والدفع في وجه الحق، ما في قلوبهم من الكبر والشر والتعاظم في أنفسهم كيف يخضعون لقبول الحق ومتابعة أهله، نسأل الله العافية. إن جسر ما هو ذلك، نعم نسأل الله العافية.
ولهذا
قال
في هذا
المنهج
إن كبر مسلم من قال الذين
وَمَنْ كل علم من ذلك اعترف الحق تكبرا وتجبرا قسم وصدق الله صلى الله عليه كما جرى لي في العون واشباهه. واما من ابتغى الهدى من غيره فان الله يضله لانه اراد الحق من غير طريقه من غير سبيل من غير معدله فيكون ضالا نسال الله العافيه. نعم. ولهذا لما ابتغى ائمه الكلام دعاة الكلام الهدى من غير القران وتأولوا على تأويله فزعموا أنه ظواهر ظنية لا تريد اليقين ورادوا الهدى من سمحة في أفكارهم وزبالة في أذهانهم ولوا نسأل الله العافية وصار أهل السنة أولى الناس بالحق وأعلمهم بالحق وأهداهم سبيلا وصار أولئك المتكلمون أضل الناس وأبعدهم عن الهدى لاعتماده على عقولهم الباطلة والفاسدة وإعراضهم عن العلم المتيقن الذي جاءت من الرسل. أهلاً
إذا لم يتعمد الصدق
هذا شيء آخر المقصود هذا في حق المتعمدين. أما المجتهد من طلاب الحق قد يغلط له شيء آخر قصمه يسلط الله عليه يعني من يقطع نادرة بقتل أو بعذاب ينزله الله به مثل ما جرى فرعون غرقه الله جل في البحر وما جرى لقارون فسن الله به وبداره الارض وما جرى لعاد سلط الله له الريح العقيم وما جرى لقوم نوح لما تجبروا هلكهم الله بالغرق وهكذا. نعم. بسم الله. نعم. قولهم هذا
الكلام.
نعم.
قولهم هذا الكلام
لانهم اعتمدوا على القول قيل وقال. نعم. نعم. قلتك الذي خاض. نعم.
والمقصود هنا ان الله سبحانه في هذين وقد بين في بين وبان ان السلطان هو الحجه وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى قد انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وقال ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان في غير موضع وقال تعالى الا انهم لذكر يوم ولد الله إلى قوله أنكم سلطان مبين فاتروا بكتاب في كنتم صادقين فقال أنهم كلهم يجتمعون به فليأت مستمعهم بسلطان مبين وقال أفنجعل المسلمين كالمسلمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب في عشرة نزول. وإذا كان كذلك في هذا البيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب ومن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين واقيسا أو ما يسميه مكاتبات ومواعيد وأدوات من غير احتياج على ما يقوله
بكتاب الأول للمتكلمين يسمونها براهين عقلية. وأما هذا التالي الأخير فهو للصوفية يعاين القرآن بأذواقهم وكشوفاتهم التي يفهمون ويقول حدثني قلبي عن ربي هذه ضلالات وباطل ظنوا بها عن سواء السبيل أو الغي. فلا طريق للناس من الحق والعلم الذي يرضي الله ويسبب السعادة ليس لهم طريق في هذا إلا الكتاب أو السنة إلا الوحي فقط إن الوحي المنزل وهو الكتاب وإن الوحي المنزل على محمد والحديث الشريف الذي قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره. الحاصل أنه لا طريق للناس إلى
كرامة الله وإلى رضاه وجنته وإلى الخلاص من أسباب الضلالة والهلاك إلا اتباعه للوحي المنزل من كتاب الرسل، وما سوى ذلك فهو هلاك. نعم.
فقد جاءوا ما يسميه مكاشفات ومواشيد وأدواء من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل، فقد جادل في آيات الله إليه السلطان. هذه حال الكفار الذين قال بهم منزله في آيات الله إلا الذين كفروا، فهذه حال منزله في آيات الله مطلقا. ومن المعلوم أن الذي يجادل في سبيل آيات الله لا يجادل فإن السلطان من آيات الله، وإن من يجادل في آيات الله بسلطان يكون قد جادل في بعض آيات الله ببعض آيات الله. وهذه الحال يحمد منها أن تكون إحدى الآيتين ناسخة لها أو مكسرة لها بما يخالف ظاهرها، إن كان السلف يسمون الجميع نسخا. ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يدركون دلالتها آية في كتاب الله إلا بما يسمونه نسخا، ولم يكن في أحد من كتب في ذلك إلا كتب الناسخ والمنسوخ، لأن ذلك غايته أن يجادل في آيات الله بسلطان كذلك مع أهل التوراة والإنجيل. وهما من آيات الله بالقرآن الذي أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب وبرهان عليه. إن الله ورث القرآن بمعقول أو قياس هذا لم يستحله أحد من السلف، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والواكبة ممن بلغوا المبعدين على ما سمعوا معقولا وردوا القران اليه، وقال اذا تعرض العقل والشرع مما ان تصور او تتاول فهؤلاء ان حارب المجاهدين حكايات الله من غير سلطان تسمعهم. اما تسميه المتاسمين تصنيفا وتصويرا ونحو ذلك الا في ذكر الظواهر فهو داخل فيه مكرم النفس من ذنب وتسليم. وعلى هذا وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النفس في الاقدار كما تدخل في الاوامر، واما النفس الخاص الذي هو رفع الركن فلا بد في الخبر عن ذنب مستقل. وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النفس في الاخبار وما
يدخل في
كما يدخل في الأوامر، وإنما النسخ خاص الذي هو رفع الركن، وأما النسخ خاص
الذي هو
رفع الركن فلا بد في الخبر عن أمر مستقل
وإنما النسخ الخاص لا أنا قصدي وإنما الخاص ورق الحكم، يعني لعل يقصد النسخ الخاص ورق الحكم، يعني فرق هو وما نوعه. نعم 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 نعم
عن أمر مستقل علم. وأما ما يدخل في الخبر عن إنشاء أمر فيكون بدخوله جميل ذات الأمر والنهي، وإنشاء الروايه أن تمن بدخوله النفس في كتاب البقرة كما معروف عن جمهور السلف، وهو مبني على أن ما عنده هو خبر معظم، فهو مع ذلك إنشاء المقول التي ينبغي الفسق لكونه مصدرا عن جواب وكالخبر عن الامر والنهي متضمن خبران متضمن خبره عن سببه متضمن في اراده الشرعيه، وهذا مما يبين ما قضيناه في غير هذا الموضع من الله سبحانه وتعالى في كتابه سبيل الهدى، انه لا يقصد ان يخاطب بما ضل ومعناه باطل او فاسد، بل ولا يضمن المخاطبين بامر وحينهم على الأدلة التي يستشيقونها برأيهم، بل يجب أن يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور، أن مجنونه ومسعوده
ذنوبه.
فصل في مسؤول اختلف فيه المؤمنون من الاقوال والافعال والحضور والهروع.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الترمذي،
وهذا البحث الذي شرحه المؤلف يوجب لطالب العلم أن تكون همته عالية، وأن ألا يتشاغل عن الكتاب والسنة بأشياء تضره ولا تنفعه، وأن تكون عناية بالكتاب والسنة أكبر عناية وأهم عناية، لحفظ الكتاب والسنة وتدبرهما وتعقلهما والاستفادة منهما والاستغناء بهما عما سواهما، إلا ما أعان على فهمهما من كتب المصطلح، كتب الأصول، كتب اللغة العربية وما يدخل في هذا. نعم. وهذا أصل عظيم، هذا الذي يقرأه الشيخ، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ومن الأصول التي بينها الله في كتابه أكمل بيان وفي مواضع كثيرة، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام أيضا أكمل بيان، وهي الاجتماع على الحق والتعاون في تثبيته والأخذ به وتنفيذه والتعاون ضد الباطل. والواجب على المسلمين جميعا إنما كانوا أن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقوا، كما قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبله دينه الذي بعث به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى المسلمين جميعا أن يعتصموا بحبل الله وأن يتحابوا في الحق ويتعاونوا على إنفاذ الحق وعلى محاربة ما خالفه بالقول والفعل بالطرق الحميدة والوسائل الشرعية التي تعين على الاجتماع وعلى تقارب القلوب، وتعين على ترك الاختلاف والافتراق وتباعد القلوب، والتباغض والتدابر من المسلمين سبب لشر عظيم وسبب لظهور الباطل وخذلان الحق. ولهذا كرر الله جل وعلا الأمر بالاجتماع والتحذير من الافتراق في مواضع كثيرة، ويحمل على هذا في غالب البغي من بعضهم على بعض، أما من قصد الحق وأراده فإنه يوفق ويهدى ويعان، ولكن ما يشتد الخلاف ويعظم إذا حصل البغي والعدوان من بعض على بعض، ولم يكن هدف المختلفين الحق وطلبه، فلهذا يحصل بينهم التنازع والبغضاء والحاسد والتقاطع حتى يفيد الباطل وحتى يخفى الحق. فالواجب على
كل طالب علم على كل مسلم أن يكون حريصا على إظهار الحق، يحب لمن أظهره ومن دعا إلى إظهاره، منضما إليه متعاونا معه في إظهار الحق وإكمال الباطل والقضاء عليه. إن من فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس لهم من شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا وكلهم بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضاكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تكبروا، هم عباد الله إخوانا، إلى عودنا من الأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. ولا يحقرن أحد نفسه فيقول: أنا لا أدخل في هذا، أو أنا خلافي أو نزاعي لا يضر الناس، بل يقدر أنه مسؤول ويعلم أنه مسؤول وأن واجب عليه الحرص على إظهار الحق وعلى نصر أهله والكون معهم والتعاون معهم في أي قرية وفي أي مكان وفي أي قبيلة. نعم.
ومن هذا الباب ما هو من باب التأويل والاجتهاد الذي يكون الإنسان مستدرا في ذلك هو علم المعاملة، ثم إن كان قد يبدو ذلك وقد يعرف الحق في المكان الذي يتناسب عليه، وبين ذلك عملية الاجتهادية، والله سبحانه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بكون الإنسان خطأ لا تخطأ الناس المسلمين وأخطأ. وقد جلد في صحيح مسلم عن ابن عباس عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن لحم هذا الشعار، وقال: قد تعرف انهم لم يقرأوا بحرف منها الا الرسول، هذا مع قوله تعالى: والذين امنوا وعملوا الصالحات من اولئك اصحاب الجنه. وقوله
هذا المعنى يقول: وليس يعرف دونه فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبه. لكن الواجب أن طالب العلم وأن المسلم يطلب الحق ويعتني به ويأخذ بأسبابه ووسائله، فإذا أخطأ أو نسي فلا حرج، إن المهم أن يعلم الله من قلبه قصد الحق وطلبه واستفاغ الوسع في تحصيله والأخذ بوسائله، هذا هو المعذور، يجتهد ويتحرى ويطلب الحق ويأخذ بأسبابه وطرقه، ولكن لا يوفق ولا يصيب، هذا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، بخلاف من يتساهل ولا يبالي، هذا كفل متعمد.
وقوله دليل على أن الله لا فلا بد ان يكون الايجاب والتحريم مما تشعر النفس حتى يقدر الانسان على ذلك، ولا بد ان يكون المذاق مما يشعر الانسان ولا يعرف عنه حتى يقول الانسان ما يشعر الانسان فيحمل في شعار ولا يعرف عنه من المذاق. ولم يتذكر الفرق بين ما يشعر الانسان وهو المتعب الذي قيل فيه: لا يكلف الله تعالى ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وبينما يشعر الانسان فلا يكون حرجا عليه، وهو مما لا بد للانسان منه من المبالاه، فهذا يكون في صفه فعل ما يجد به كما في النبوذ والصلاه، فلا بد ان يكون المسلم من دعوى المسلم يقول ذلك ما يشعر الانسان، والواجب عليه ما يشعر الانسان فيكون في باب الحلال والحرام، فلا يحكم عليه ما لا يشعره هو تركه، بحيث يبقى المباح له من يبقى منه لا يشعره. واذا كان كذلك فينبغي ان يعلم ان من قلوب قدره في باب العلم والاتقاء العلم، وفي باب الوارث وفي حرجة المدنية أيضا الخطأ والنسيان هو من باب العلم يكون مما مات عن العلم عليه أو تعسره عليه والله قد خالف ما جعل عليكم في السنين من حرج وقال لي بسم اليسرى والعبدين بسم اليسرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن يسرى ولقى وإذا كان كذلك فما عجب الإنسان عن عمله واعتقاده حتى يعتقد ويقول ويسأل خطأ أو نسيان كذلك موجودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الخاتم فقد حدث له أجران وليس الشهادة فأصاب له أجر وهذا يكون فيما هو من باب القياس من مرض ورايه ويكون فيما هو من باب المشي والقدر الذي يناله بسمعه وقلبه وعقله ويكون فيما هو من باب الاحساس والبصر الذي يجده الى الوصول نفسه فهذه المدارك الثلاثه قد نحصل بتحصيلها علم يسار به ويكون ضروريا في حقه مثل ما يكتب في نفسه من العلوم الضريه الضروريه ومثل ما جمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او من المسلمين معروف الصادقين خبرا يزيد وبل كالخبر لسراج العلم تارة لكثرة عدد المسلمين وتارة لصفاتهم وتارة بهما وغير ذلك مما يدرك العلم وقدر كل ما علمه يا ذلك لك عليه خلق حكم موضعه المشار له من كل وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم كريم الاولى والتمييز ومع ذلك ومع هذا فتكون هذه العلوم عند غيرهم فيصطلح مع اجتهاد النبي بصدر العلوم وقضاياه او لوجود ما لا تفتكر وتجد انه يعارض الصادق معارضا كالحقيقه يكتب بالمعارض باتباع المعارض من اتباع المعارض او اشتراك الاربعه فهذا من اعظم اسباب اختلاف ابن ادم من المؤمنين وغيرهم ولهذا نجد المختلفين كل طائفه تدعي العلم الضروريه كما يقوله اما من جهه القياس والنظر واما من جهه السماع والخبر واما من جهه الاحساس والبصر ولا تكون صالحه من الصالحتين كاذبا بل تترقى راجفا لكن يكون قد ادخل مع الحق ما ليس بالمهمه والاسلام باتباع المعاني والاستراج الارض فيكون في العلم ما ينفيه هذا يكتب الارض ولو كان الاشتراك والاشتراك لا ليس معه في الشراك وكان اشتراك الناس في مسائل الخبر ولا في مسائل الجبر والقدر ومسائل المحيطين والاسلام من نور والاخلاق والاسلام ذلك هو من هذا الباب وهذا كله موجود في كتب اهل السلام واهل الحديث والفقه وغير ذلك وقول صالح من الضروريات سبيل الصراط العقلاء فيها قطع كالضروريات الضروريات بابت كتابة يستريحون فيها وبابة يختصوا بها من جعل له قوة على إدراكها
الله يعتقد قطعا في أصول العقائد
يختلف هذا إن كان هنا يعني أدلة ظاهرة ما يختلف هذا قد يقصون في عمله ما اعتنى اما الذي قد يخفى في دقائق الظهور او في محل بعيد عن الاسلام والمسلمين كما قصه الذي احرق امر بالاحراق نفسه او ما اشبه ذلك هذا قد يعلق بقوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اما انسان بين العلماء وبين المسلمين عنده الادله وليس هناك مانع ويقول اخطأ في هكذا وغلط في هكذا هذا في الغالب يكون من جهة قصوره في العمل وعدم بذله الوسع في طلب الحق فلا يكون خطأه مغفورا لأنه قصر في طلب الحق هو مأمور بطلب الحق والاجتهاد في تحصيله. هذا مقام خطير.
مستثنى
عبد الله. مراده هذا مراده يعني بره الوحي. لا يكلم الله نفسا الا وكما تكلم عن الوحي. نعم. هذا منكر لانه ميسر. الله جل وعلا منعهم من الكلام في هذا. قال ليس مني شيء.
وكذلك قال وكذلك قال المصائرين من مصائر يقيسهم على الثوابت لا يتفقون على جحد الضروريات ليس بصواب بل يتفقون على ذلك اذا توافوا عليها وقطع الثواب فتى كان لثواب لم يجد منه وانما يطيق العلم في شفاء كوافره واذا كان كذلك وقد يكون مختلفون قد اجتهد احدهم فيكون الأول أجواب والثاني أجر مع أن خطأه موصول له وقد يكون خلاف من كان فأخطأ فيظهر لهما جميعا ما بدون جانب ويكون الصواب في قولنا ثالثا أما تفسيرنا أما تفسير أطلقوه منه أن أذن في هذا نزل عنه ويثبت الآخر هذا أولا يفصل ويثبت البعض دون البعض وكذلك في المعنى المشتبه واللفظ المشترك ليفصل
بين المعنى والمشترك
اللفظ
المشترك
وكذلك في المعنى المشتبه واللفظ المشترك يفصل بين المعنى والمشترك اذا كان مخالفا وبين معنى لفظ ومعنى ثم انه بالمشتبه والنصوص دلت على الأول
عن الأصول عن الأصول
هل كان الأصول حال القائدين أو حال المقاتلين من أهل العراق؟ والنصوص دلت على الأول
اين ضحى هذا المرض لكن قد يسلم بالنسبه الى بعض الاشخاص التبس عليهم الامر فيكون مثل ما قال المؤلف سواء مع قاعد الا التبس عليه الامر مثل ما قاعد محمد بن مسلم وسعد بن ابي وقاص وجماعه ولكن من عرف الحق وظهر له المصيب وخطا المخطي ما يكون معذور ولهذا الذين ظهر لهم الصواب وصاروا مع علي وقاتلوا لهم أجران لأنهم أصابوا لأنهم صاروا مع الطائفة التي أولى بالحق وهي مبغي عليها والطائفة الأخرى من الشام صاروا هم البغاة وصاروا لهم أجر واحد لخطائهم هذا هو الصواب لكن من اتبع هذا الأمر ولم يتضح له وجه الصواب وقعد من هذه الحيثية فيكون مصيبة من هذه الحيثية اشتباه الأمور عليه وإن اشتبهت الأمور وجب على المؤمن لا يدخل في شيء مشتبه ولا سيما فيه سفك دماء وفيه تعرض لأشياء كثيرة من ضرب ومن الرمال ومن غير هذا المقصود أنه إذا اشتبه الأمر هذا هو وجه صواب الحق من قعد كثيرا الأخرى التي لا يرى فيها صواب قاتل المقتول فإن خيرهما من كف عنها كشاهد ابن آدم نعم
والنصوص دلت على الأول وقال كانت نصوص ثانية أهل العراق الأصغر إن كانوا أصغر إلا الحق وأولى به من أهل الشام البلاد كما ذكرنا الكلام في هذا في بين هذا الموضع وتكلمنا على الآيات والأحاديث في ذلك ومن أصول هذا الموضع أن مجرد يمكن من الإمام أو طائفة لا يوجد كتابه بل لا يبيعه بل من الأصول التي دلت عليها أن الإمام جائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوزه وظلمه وضربه ولا يقاتلونه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في ليل حديث فلم يأذن في دفع الظلم مطلقا في القتال فإذا كانت فيه حكمة في وفيان دفع الظلم به وغير بالصبر وأما قوله سبحانه فإن قتلتهما على الأخرى فقاتلوا التي تريد وسبحانه قد بين المباشر ولكن من المؤمن ولكن من الناس من يرى الآية على غير موضعها فإنه سبحانه قال وإن طائفتان من المؤمنين ارتكبوا فأصلحوا بينهما فإن رجعت أهما على الأخرى فقاتلوا التي تدور حتى تفيق نظام الله فإن فارت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين
تبعنا الآية وأما قوله تعالى
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد كانت هذه نهاية حلقة الخامس من شهر شعبان بعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومعها وصلنا إلى صفحة 33 وأوقف سماحة شيخنا حفظه الله تعالى أخانا على آخر سطرين في صفحة 32 وهكذا تمت أربع حلقات في عام 1400 في كتاب الاستقامة كانت بتاريخ 24، 25، 28 من شهر رجب الفرد ثم هذه الحلقة الأخيرة حلقة الخامس من شهر شعبان لنفس العام نعقب ذلك إن شاء الله تعالى بأول ما وقع من دروس في الاستقامة في عام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من نفس الموضع في صفحة 32 وذلك في مستهل حلقة كانت بتاريخ 5 من شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نسأل الله عز وجل حسن عونه لإكمال هذا العمل وإخراجه على الوجه الذي يرضي مولانا عنا، هو ولي ذلك والقادر عليه، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والآن مع أول حلقة في عام 46,000، حلقة الخامس من شهر الله المحرم هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما قوله سبحانه فإنها تخلاف على الأخرى،
وأما قوله سبحانه فإنها تخلاف على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وسبحانه قد بين المبادرة ولكن من الناس من يضع الآية على غير موضعها، فإنه سبحانه قال: وإن طائفتان من المؤمنين ارتكبوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فعلت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه صفحة 33 وحلقة الخامس من شهر الله المحرم، وقد وقع فيها هذا السقط عند انتهاء الوجه الأول من الشريط الأصلي الذي تم التسجيل عليه، فنقرأه تماما للفائدة. قال رحمه الله تعالى: فهو لم يأذن ابتداء في قتال بين المؤمنين، بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والاقتتال هو فتنة، وقد تكون إحداهما أقرب إلى الحق، فأمر سبحانه في ذلك بالإصلاح. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتتل بنو عمرو بن عوف، فخرج ليصلح بينهم، وقال لبلال: إن حضرت الصلاة فقدم أبا بكر رضي الله عنه. ثم قال سبحانه: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهو بعد اقتتالهم إذا أصلح بينهم بالقسط، فلم تقبل إحداهما القسط بل بغت، فإنها تقاتل، لأن قتالها هنا يدفع به القتال الذي هو أعظم منه، فإنها إذا لم تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله، بل تركت حتى تقتتل هي والأخرى، كان الفساد في ذلك أعظم. والشريعة مبناها على دفع الفسادين بالتزام أدناهما، وفي مثل هذا يقاتلون حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، لأنه إذا أمروا بالصلاح والكف عن الفتنة فبغت إحداهما قتلت حتى لا تكون فتنة، والمأمور بالقتال هو غير المبغي عليه، أمر بأن يقاتل الباغية حتى ترجع إلى الدين، فقاتلها من باب الجهاد وإعانة المظلوم المبغي عليه. أما إذا وقع بغي ابتداء بغير قتال، مثل أخذ مال أو مثل رئاسة بظلم، فلم يأذن الله في اقتتال طائفتين من المؤمنين على مجرد ذلك، لأن الفساد في الاقتتال في مجرد رئاسة أو أخذ مال فيه نوع ظلم، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأئمة إذا كان فيهم ظلم، لأن قتالهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم. وعلى هذا فما ورد في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ليس هو مخالفا لما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من أنه أمر بالإمساك عن القتال في الفتنة، وأنه جعل القاعد فيها خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وأمر فيها بأن يلحق الإنسان بإبله وبقره وغنمه، لأن وصفه تلك الطائفة بالبغي هو كما وصف به من وصف من الولاة بالأثرة والظلم، كقوله صلى الله عليه وسلم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقوله صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، وأمثال ذلك من الأحاديث الصحاح. فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله، ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنة، كما أذن في دفع الصائل بالقتال حيث قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة، إذ الناس كلهم أعوان على ذلك، فليس فيه ضرر عام على غير الظالمين.